ما عنده خبر وقفنا إذا عرفت أن جحال الكفار عند قولي أظن والحادث منه أليس كذلك؟ معرفة قلبه قبلها بسطرين والحادث منهم
منهم
وإذا عرفت ماذا كنت أو فإذا عرفت نجح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروف
الكفار ولا جهال الكفرة؟ الكفار في أحد عنده الكفرة؟ المعنى واحد.
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثانية وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرج.
الأولى الفرح، نعم، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله، ثم قال والثانية
الخوف العظيم.
الثانية وأفادك الخوف،
وأفادك أيضا الخوف.
إيش النسخ عندكم؟ هل في كلمة الثانية؟ أحد عنده كلمة الثانية؟ يبدو يبدو الأولى، والله أعلم حسب السياق، أن الأولى ثابتة، أما الثانية غير مثبتة، يعني يكون وأفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، ثم ذكر الآية وأفادك أيضا الخوف العظيم، هذه الثانية. لكن يبدو النساخ أضافوا كلمة الثانية حتى تكون تابعة، أن المعنى لا يستقيم إذا قال الثانية وأفادك أيضا. نعم.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه،
فإنك إذا عرفت
أن الإنسان يكفر بكلمة،
عندي هنا فإنك إذا عرفت الإنسان، هل في أحد عنده هذا؟ عندي هنا فإنك إذا عرفت الإنسان، وعنده فإنك إذا عرفت أن الإنسان. الجميع عنده كلمة أن. إيش عندك؟
نفس هذه.
لا، لكن يبدو أنتم الصواب. كلمة أن يعني كل حال، يعني يبقى المعنى واحد، لكن يظهر ان الاصح الذي عنده.
فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقرب.
أحد عنده مثل هذه النسخة؟ ها؟ عندك مثلها؟ ما عندك نقص؟ ما في سقط؟ فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن، عندك كذا؟ وهو يظن ساقط عندك يعني. أعد الله.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
نعم.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قول موسى.
وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما
ظن المشركون.
عندي هنا كما يفعل الكفار، عندك كذا؟ صحح.
ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا للكلام عن ألفاظ هذا الكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وخلاصة ما سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى عرف الإنسان بالتوحيد، عرف المسلم بالتوحيد عند قوله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأشار إلى أن هذا التوحيد هو هو الذي أرسل به الرسل، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله سبحانه وتعالى ليجدد هذا الدين في قوم غلوا في عبادة الأصنام كود وسواع ويغوث ونسر وغيرهم، نعم غلوا في هؤلاء، فبعثه الله سبحانه وتعالى ليجدد دين الإسلام وهو التوحيد الذي أرسل به الرسل، وليفهم أيضا أولئك أن هذا التوحيد هو محض حق لله، هو محض حق لله لا ينبغي أن يشرك معه غيره، وهذا خلاف ما كان عليه الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبدون الأصنام بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهؤلاء أيضا يقرر المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون أيضا بأن الله هو الخالق الرازق وأنه لا مدبر إلا هو، نعم يقرون بذلك، لكن ما الدليل على أنهم يقرون؟ أتى أيضا المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة على ذلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية، ثم الآية الأخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، وبقية الآيات. ثم انتقل إلى نقطة أخرى، قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت كذلك أن التوحيد الذي جحدوه يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، ثم أخذ يشرح في مثل ذلك، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله إلى آخره، نعم حتى أتى إلى ما ذكرنا هنا. نعم جواب ما سبق، قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. إذن أولا أرسل الرسل بالتوحيد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم يعبدون ويصومون ويحجون ويفعلون الأنساك، لكنهم مع ذلك يعبدون غير الله مع الله، فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه إليه، ولم يكن ينفعهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق، لأننا نعلم أنهم يقرون بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، فلو كان مجرد الإقرار بأن الله هو الرازق المدبر المصرف يكفيهم لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة ذلك كله التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم شرع أخذ يتحدث عن بقية هذا الكتاب، فقال فإذا عرفت أن جحال الكفار يعرفون ذلك، يعرفون معنى لا إله إلا الله، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جحال الكفرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يناقش في عصره، كثير من الناس يناقشونه، يعني ما هذه الدعوة التي تدعو إليها، وما هذا الحديث عن الكفار وعن الجاهلية وعن ما أشبه ذلك ونحن مسلمون وفي عصر الإسلام؟ نعم، فهو يريد أن يبين لهم ذلك. يقول: فالعجب ممن يدعي الإسلام، يعني أنتم يا هؤلاء تدعون الإسلام وتنكرون علينا، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. ونحن سبق أن قلنا أن كفار قريش علموا هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا كلمة، قولوا كلمة واحدة. فلما طلبوا ما هي هذه الكلمة قال: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فلو كان المراد كلمة واحدة، لو كان أن المراد مجرد الكلمة، هل يستعصي كفار قريش عنها؟ لا يستعصون. لو كان مجرد الكلمة أنا أقول الكلمة وينتهي الإشكال وتنتهي العداوة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يعرفون أن المراد معنى لا مجرد الكلمة، لا مجرد الكلمة، بل المراد الكلمة ومعناها، المراد اللفظ والمعنى. فلذلك تركوه وقاتلوه، فلذلك تركوه وقاتلوه. فيقول: عجبا لكم أيها الناس، كيف تحاجون في ذلك وكفار قريش كانوا يعرفون معناها؟ فلذلك لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. سبق معنا هذا الكلام. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. الحاذق ممن؟ من الذين كانوا في عصره، من الذين كانوا في عصره. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وصدق في هذا، لا خير في رجل بعد أن انتشر الإسلام وممن ينتسب إلى الإسلام، نعم، وممن عاش في أوساط المسلمين وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف الأركان ولا الشروط ولا لوازم هذه الكلمة ولا فضائل هذه الكلمة. فمن كان لا يعرف وهو في دائرة الإسلام فقال هنا عنه: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ثم ننطلق من هنا إكمالا لما سبق. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. المعرفة تنقسم إلى قسمين: معرفة مجردة تكون معرفة بالعقل، تكون معرفة بالعقل، ومعرفة، والقسم الثاني معرفة عقلية وقلبية. والإشارة إلى القلب يعني إلى البصيرة، نعم، القلب يكون بصيرة. إذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نعم. فالقلب البصيرة، نعم، هي بصيرة القلب المرادة هنا، معرفة قلب يعني معرفة بصيرة. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تعرف هذا من معرفتين. فإذا عرفت ما ذكرت، قد يأتي إنسان يقول: نعم عرفت الآن، عرفت ما ذكر المؤلف، لكنها مجرد معرفة عقلية، يعني عرفت ما ذكره من كلام مضى، لكن القلب لم يتعلق بهذه المعرفة ولم يدقق ويعتبر في هذه المعرفة. فلذلك أراد أن يؤكد عليك ويقول: إذا عرفت ذلك معرفة قلب، يعني معرفة بصيرة، زيادة في البيان والتعريف. ولذلك الجميع أليسوا يعرفون الله؟ نعم يعرفون الله معرفة عقل، لكن هل الجميع يعرفون الله معرفة بصيرة؟ نعم، لا يلزم من ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل المراد تعرف إلى الله في الرخاء يعني تعرف أنه موجود فقط، نعم، وتعرف أنه الرازق الخالق؟ هل هذا هو مقصود المعرفة؟ بل المعرفة أعم من هذا، هو أنك تعرف أن الله هو الخالق الرازق السميع البصير المحيي المميت، هذه المعرفة العقلية. حتى تكون معرفة قلبية أيضا بالبصيرة، تعرف أن هذا الحي هو الذي أحياك فتشكره على نعمة الإحياء، وتعرف أن المميت هو الذي يمكن أن يميت، نعم، فتشكره أيضا على نعمة الحياة وتخاف من الموت. تعلم أنه السميع فتتقيه، فلا تسمع إلا ما أباح لك، وأنه أيضا يسمع كل ما يصدر منك من خير أو شر، وأنه البصير كذلك أنه يبصر ويرى ما يصدر منك، فتتقيه وتخشاه وتجتنب ما يراه الله سبحانه وتعالى مما يكرهه منك، وهكذا. إذن هذه معرفة إيش؟ معرفة قلبية. فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء في هذه الحال، عرفت الله المعرفة الحقيقية التي تجمع بين معرفة العقل ومعرفة القلب، يعرفك حينئذ في الشدة، فإذا ألمت بك الملمات أعانك الله سبحانه وتعالى وكان بجانبك وكان معك حيثما كنت. فالمراد بمعرفة هنا معرفة القلب ومعرفة العقل، فكل معرفة قلبية نعم يلزم منها العقل، وكل معرفة عقلية لا يلزم أن تكون قلبية. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفنا الشرك فيما مضى أليس كذلك؟ في الدروس الماضية عرفنا الشرك. إذا عرفنا ذلك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ما هو دين الله؟ نعم الإسلام، وهو التوحيد، أول كلمة قالها المؤلف نعم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وعرفت ما أصبح الآن المؤلف كأنه أراد يراجع في هذا الدرس ما مضى من دروس، الآن كأنه مراجعة عما مضى من دروس. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، بإيش؟ جهل الناس بهذا، الجار المجرور هنا متعلق بإيش؟ متعلق بالإشارة، باسم الإشارة هنا هذا، وهو يعود إلى التوحيد. طيب هو قال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. هل غالب الناس كانوا على جهل في عهد من؟ في عهد الشيخ رحمه الله تعالى، هل كان غالب الناس على جهل بالتوحيد؟ نعم غالب الناس كانوا على جهل. وخذوها قاعدة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم فأكثر الناس، أكثر البشر على ضلالة، هذا لا شك، أكثر البشر على ضلالة. وعلى الإحصائيات، وإن كانت إحصائيات قديمة وهي إحصائيات أيضا فيها مجاملة، على أن المسلمين نعم يبلغون 1,000,000,000، نعم 1,000,000,000 مسلم، فهم بنسبة الربع من 4,000,000,000 من البشر، 4,000,000,000 نسمة، هؤلاء سكان الأرض، هذا على إحصائيات قديمة، ومنها كما يقال 1,000,000,000 نسمة من المسلمين. هذا إذا جمعنا جميع أنواع المسلمين المنحرفين والصادقين نعم فمع ذلك أيضا تكون نسبة الربع بنسبة 3/4 لا شيء، 3 أضعاف، ليسوا 3 أضعاف، إنما هم على الباطل. إذن كلامه هنا صحيح، بعض الناس يقول يعني هذه مبالغة، كيف يشير إلى أن غالب الناس يجهلون التوحيد في عصره، لكن نقول هذا هو الصحيح. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، يعني بالتوحيد، أفادك فائدتين. معنى هذا أن ما عرفته مما مضى، إذا عرفت معرفة القلب وعرفت الشرك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وعرفت جهل أولئك بالتوحيد، يفيدك فائدتين، وهذا هو الحاصل. حينئذ يطرح سؤال، ما الفائدة مما درسناه؟ ما هو الفائدة مما درسناه؟ قال المؤلف رحمه الله أفادك فائدتين. الأولى، يعني الفائدة الأولى، الفرح بفضل الله ورحمته. ما هو فضل الله ورحمته؟ هل هو الشرك؟ هل هو الشرك الذي ذكره؟ هل هو جهل الناس بالتوحيد؟ نعم الفرح بالفضل الذي هو التوحيد والإسلام، الدين الذي أنعم الله به على المسلمين، فنفرح نحن حينئذ أننا على التوحيد. لما سمعنا الدروس الماضية ورأينا الضلال والشرك الذي كان في عهد كفار قريش ومن بعدهم، نعم كانت الفائدة الأولى لنا من هذا الدرس نعم الإحساس والفرح بفضل الله ونعمته علينا. كل واحد منا حينما يسمع الدروس الماضية يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة العقيدة، الحمد لله على نعمة الإسلام. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن الفرح مطلوب، لا شك أن الفرح مطلوب، والفرح ينقسم إلى قسمين، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود يكون في أمرين، إما فرح فيما شرعه الله مثل الفرح، نعم مثل الفرح بهذه النعمة، نعمة الإسلام والتوحيد. وقد يكون أيضا فرح كما تفرح أنت بإسلام، بدخول هذا الشخص في الإسلام، نعم، أو تفرح لأخيك المسلم فيما يرضي الله ورسوله وما شابه ذلك، هذا من الفرح المشروع، من الفرح المشروع. وقد يكون فرحا مباحا كما يفرح الإنسان بنجاحه في دراسته، أو يفرح الإنسان بما يجد من مال، أو يفرح الإنسان بمولود، أو ما شابه ذلك من أنواع الفرح المباح. وأما القسم الثاني فهو فرح مذموم. وأما القسم الثاني فهو فرح مذموم، وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى فلما جاءتهم نعم رسلهم فرحوا بما عندهم من العلم، فكان هذا الفرح من الفرح المذموم كما سيأتي. ومنهم قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لماذا؟ هل الفرح مذموم عند الله؟ كيف لا يحب الفرحين؟ لا يحب الفرحين إذا كان فرحهم نعم فيما لا يرضي الله. وقارون كان فرحه فيما لا يرضي الله، قال إنما أتيته على علم عندي. إذن هنا الفائدة الأولى أفادك الفرح، نعم، وهو الفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح هنا فرح مستحب ولا واجب؟ الفرح بالدين أو مستحب؟ هل يلزم الجميع أن يفرحوا بنعمة التوحيد؟ هل هو واجب علينا الجميع أن نفرح؟
نعم
واجب عليك، واجب على الجميع أن يفرحوا بنعمة التوحيد. ومن لا يفرح بنعمة التوحيد ففي توحيده شك، نعم. فالفرح بنعمة التوحيد فرح واجب. وأفادك أيضا الخوف العظيم، سبحان الله. هذا الكلام السابق أفادنا أمرين، والأمران بينهما تعارض في الظاهر، فرح وخوف. كيف الإنسان يفرح ويخاف بما مضى من كلام؟ نعم الكلام الذي مضى كان يحتمل جانبين. الجانب الأول نعم الإحساس بهذه النعمة، نعمة التوحيد لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. الإحساس بهذه النعمة كان فرح من قبلنا، نعم، والإحساس بنعمة إرسال الرسل، نعم، وتشريع الشرائع، هذا كله في حد ذاته هو نعمة، فيقابل بالفرح. ما ذكر من شرك المشركين وضلال الضالين وانحراف المنحرفين هذا يورث لدينا الخوف. الخوف من إيش؟ الخوف من أن نقع فيما وقعوا فيه. هل هذا الخوف واجب أم غير واجب؟
واجب.
ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، نعم. فإذا لا بد أن تكره أن تعود في الكفر، ويجب على الجميع أن يكرهوا العودة في الكفر. أما إذا كان جاء إنسان وقال الأمر سيان عنده، سواء كان في الإسلام أو عاد الكفر فالأمر سيان، فهذا خارج بل لا بد لك أن تفرح بالإسلام وفي المقابل تكره أن تعود في الكفر، تكره أن تعود في الكفر، وإلا كنت منافقا معلوم النفاق. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت الإنسان، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هنا المؤلف أشار إشارة جيدة إلى ما يتعلق بمسألة الخوف، نعم، أنك تخاف أن تعود في الكفر كما وقع أولئك، كما وقع أولئك فيه. وكأن الفرح والخوف، نعم، هو ما تكلم عنه أهل السنة فيما يتعلق بالخوف والرجاء،